بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة. الحقيقة لغة من حق الشيء إذا ثبت، من حق الشيء إذا ثبت. ولهذا سمي الحق حقا لثبوته لصاحبه لنفس الأمر. الحق سمي حقا لثبوته لصاحبه لنفس الأمر، هي مأخوذة من معنى الثبوت واللزوم، هذا في اللغة. قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وهذا التعريف هو التعريف الأدق للحقيقة، والتعريف الأدق للحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني من الألفاظ، يعني من الألفاظ. لكن كما سبق بالأمس أن الذين قالوا بالمجاز يقولون الوضع الحقيقي الذي إذا بقي اللفظ فيه عند الاستعمال كان الاستعمال على وجه الحقيقة هو الوضع اللغوي، هو الوضع اللغوي. فإذا انتقل اللفظ في الاستعمال من معناه اللغوي إلى معناه إلى معنى آخر كالمعنى العرفي أو المعنى الشرعي إلى غير ذلك، قالوا هنا يصير إيش؟ يصير مجازا، يصير مجازا. فالحقيقة في الأصل هو المعنى اللغوي، لأن المجازيين يدعون أن الوضع الأول للألفاظ هو الوضع اللغوي، والوضع ماذا يا أخوان؟ اللغوي. فلهذا جعلوا الحقيقة ما استعمل من الألفاظ في معناه اللغوي، ما استعمل من الألفاظ في معناه اللغوي. كلفظ الأسد مثلا قالوا وضعته العرب في الأصل للحيوان المفترس، هذا هو الأصل، هذا ما يا أخوان هو الأصل، هو الوضع اللغوي. فإذا انتقل اللفظ في الاستعمال من هذا المعنى إلى معنى آخر صار إيش؟ صار مجازا، صار مجازا. قال وقيل ما استعمل، هذا واضح إن شاء الله معنا استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي، والموضوع الأصلي يا أخوان ما هو عندهم؟ المعنى اللغوي. قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وهذا التعريف الحقيقة يا أخوان أوسع، هذا التعريف للحقيقة أوسع من التعريف الأول. لماذا؟ لأن التعريف الأول فيه حصر الحقيقة في اللفظ المستعمل في المعنى اللغوي الذي يدعي المجازيون أنه هو الوضع الأول، أنه ماذا يا أخوان؟ الوضع الأول. لكن التعريف الثاني وجه التوسع فيه، وجه التوسع فيه أن اللفظ الواحد يصير حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار إيش؟ آخر. كيف هذا؟ قال هنا ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ومعنى التعريف أن اللفظ إذا استعمل في اصطلاح أهله فهو حقيقة، فإذا خرج عن هذا الاصطلاح كان إيش؟
مجازا.
وهذا يعني أن اللفظ يكون باعتبار استعمال أهل هذا الاصطلاح حقيقة، وباعتبار الاصطلاح الآخر مجاز، وعند أهل الاصطلاح الآخر
حقيقة.
وبالنسبة للاصطلاحات الأخرى يكون إيش؟
مجازا.
هذا معناه، وهذا وجه التوسع، فيصير اللفظ حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار آخر، بخلاف التعريف الأول فليس فيه مثل هذا إيش؟ هذا الاختلاف الاعتباري، هذا الاختلاف الاعتباري.
إذا قال زي الأسد يعتبر على الحقيقة،
يعني فالآن مثلا لفظ الأسد على التعريف الثاني، على التعريف الأول الأسد دائما حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز فيما عدا ذلك، لكن باعتبار التعريف الثاني لفظ الأسد قد يكون حقيقة باعتبار أهل اللغة في الحيوان المفترس، ومجاز باعتبار عرف الاستعمال وهو نقله إلى الرجل الشجاع، وباعتبار اصطلاح عرف أهل الاستعمال لللفظ في الرجل الشجاع يكون حقيقة بالنسبة لهذا العرف، ومجاز بالنسبة للوضع اللغوي. واضح يا إخوان؟ فهذا معنى التوسع. وجه التوسع يا إخوان أن اللفظ الواحد يصير حقيقة ومجاز، معانيه التي يدل عليها تصير حقيقة كلها باعتبار، ومجازات يجب اعتبار آخر، فكل معنى من هذه المعاني هو حقيقة باعتبار وهو مجاز باعتبار آخر، ومعنى ذلك أن كل معنى يعني يوجد فيه معنى الحقيقة ومعنى المجاز بخلاف التعريف الأول، فالحقيقة منحصر في أحد معانيه والمجاز في بقية إيش؟ منحصر في بقية المعاني. فمثلا كما سبق لفظ الأسد باعتبار الوضع اللغوي حقيقة، وباعتبار يعني استعمال غير أهل اللغة كالعرف مثلا كاستعمال أهل العرف لهذا اللفظ الرجل الشجاع يصير مجازا بالنسبة للوضع اللغوي، لأن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع بالنسبة لوضع أهل اللغة فيه خروج عن الأصل إلى غير الأصل. لكن لو نظرنا إلى عرف أهل الاستعمال، فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع بالنسبة لاصطلاحهم حقيقة، واستعماله في الرجل الشجاع مجاز لأنه خروج عن استعمالهم وعن إيش اصطلاحهم. فهذا معنى إيش التعريف، هذا معنى التعريف الآخر، وهذا وجه التوسع فيه.
هل هذا التعريف هذا صحيح سيكون؟
على إثبات المجاز، على إثبات المجاز الصحيح والتعريف الأول للحقيقة، الصحيح والتعريف الأول للحقيقة. قال والمجاز ما تجوز به عن موضوع. المجاز لغة مأخوذ من الجواز، مأخوذ ماذا يقال من الجواز، وهو الانتقال من محل إلى محل إيش آخر، من محل إلى محل آخر. وسمي اللفظ مجازا لأن المتكلم جاز به محل الحقيقة إلى المجاز. مثلا لفظ الأسد إذا كان الأصل أنه موضوع للحيوان المفترس، فإذا استعمل في الرجل الشجاع فقد انتقلنا به من وضعه الأصلي وهو الحقيقة إلى معناه إيش المجازي. فهذا الاستعمال فيه نوع من إيش من الانتقال ومن الجواز باللفظ من أصله إلى غير ما يقال إلى غير المعنى الأصلي. فالمجاز في اللغة مأخوذ من الجواز، هو الانتقال من محل إلى محل إيش آخر. وسمي اللفظ مجازا لاشتماله على معنى الانتقال من الحقيقة إلى المجاز، من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ولهذا قال ما تجوز به عن موضوعه، يعني من انتقل به، من انتقل به المتكلم عند الاستعمال عن موضوعه. ما هو هذا الموضوع يا إخوان؟
اللغوي. الموضوع
الموضوع الوضع اللغوي.
اللغوي نعم،
لأن على هذا التعريف الوضع الأصلي هو الوضع اللغوي الذي يكون حقيقة. فلما قال هنا ما تجوز به عن موضوعه يعني اللغوي، يعني ماذا يقال اللغوي، تستعمل إما في العرف الشرعي أو في العرف يعني ماذا يقال في العرف العام، في استعمال استعمال على العرف. وهذا التعريف على العكس من التعريف الأول، على العكس من التعريف الأول للحقيقة. فإذا كانت الحقيقة هو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي، فالمجاز باعتباره استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصل. واضح؟ فمثلا إذا استعمل اللفظ في لفظ الأسد في الحيوان المفترس، على التعريف الأول يسمى إيش حقيقة. فإذا استعمل في غير هذا الوضع كان إيش مجازا، لأننا في هذه الحالة خرجنا عن الوضع اللغوي إلى وضع إيش آخر. طيب هذا واضح إن شاء الله. وأيضا المجاز باعتبار التعريف الثاني يقال فيه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من هذا عندكم موجود في النسخة هذه؟
لا هذا موجود.
عندك موجود هذا في المتن أو في الشرح؟
لا في الشرح عندهم، أما في المتن
غير. لا في الشرح مقصود المتن. على التعريف الثاني يقال الآن ما ذكر من تعريف المجاز هذا في مقابل التعريف الأول، لكن التعريف الثاني للحقيقة أيضا لا بد أن يقابله تعريف إيش للمجاز، فيقال ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. وهذا أيضا فيه توسع، لأن اللفظ يصير مجازا باعتبار وحقيقة إيش باعتبار آخر. فمثلا استعمال لفظ الأسد عند أهل العرف يكون إيش عند أهل اللغة يكون مجازا بالنسبة لأهل العرف، لأن في عرفهم يطلق هذا اللفظ في الرجل إيش الشجاع. فإذا خرج الاستعمال عن هذا العرف الذي اصطلحوا عليه إلى عرف آخر، كان هذا الخروج بالنسبة لاصطلاحهم مجازا. واضح؟ هذا فاهم إن شاء الله. قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا التقسيم للحقيقة يا إخوان، هذا التقسيم للحقيقة، يعني طبعا هذا يكون على إثبات الحقيقة والمجاز. الآن يا إخوان الكلام هذا كله باعتبار صحة إيش المجاز. فالحقيقة انقسامها عند من يثبت المجاز إلى لغوية وشرعية وعرفية بأي اعتبار يا أخوان؟ هل هو باعتبار التعريف الأول للحقيقة أو الثاني؟ الجواب باعتبار التعريف الثاني. لماذا يا أخوان؟ لأن التعريف الأول الحقيقة منحصرة في المعنى اللغوي فقط، وما خرج عن هذا الاصطلاح وعن هذا الوضع يكون ماذا يا أخوان؟ مجازا. لكن إنما قسمت الحقيقة على إثبات المجاز إلى لغوية وشرعية وعرفية باعتبار التعريف الثاني، لأن استعمال أهل اللغة لللفظ فيما اصطلحوا عليه يكون حقيقة عندهم، واستعمال الشرع لللفظ فيما اصطلحوا عليه من معاني حقيقة عنده، واستعمال أهل العرف لللفظ فيما اصطلحوا عليه من المعنى حقيقة إيش عندهم، لأن الكل مستعمل لللفظ في اصطلاحه. وعلى التعريف الثاني الحقيقة استعمال اللفظ في ما اصطلح عليه من إيش من المخاطبة. فمن أطلق لفظا واستعمل لفظا فيما اصطلح عليه يكون هذا الاستعمال وهذا الإطلاق حقيقة، هذا باعتبار التعريف إيش الثاني. أما باعتبار التعريف الأول فلا يتأتى هذا إيش التقسيم. لكن هذا التعريف هذا التقسيم يا أخوان الحقيقة إلى أنها لغوية وشرعية وعرفية أيضا يتأتى على بطلان المجاز. لماذا؟ لما سبق من أن المجاز باطل، هذا واحد. الأمر الثاني فالمعاني التي قد يستخدم فيها اللفظ كلها على وجه الحقيقة، بمعنى أن كل المعاني اللفظ إيش يستعمل فيها، ولكن يختلف حمل اللفظ على أحد هذه المعاني باختلاف السياق، فيما لو إذا كان مطلقا أو غير ماذا يا أخوان أو غير مطلق. طيب فالحقيقة إما لغوية، هذا على التعريف الثاني وإثبات المجاز، وهي استعمال اللفظ في ماذا يا أخوان في معناه اللغوي عند من؟ عند أهل اللغة، عند أهل هذا الاصطلاح. والحقيقة الشرعية استعمال اللفظ في معناه الشرعي عند أهل الشرع. والحقيقة العرفية استعمال اللفظ في المعنى العرفي عند من؟ عند أهل العرف. وما خرج عن كل اصطلاح من هذه الاصطلاحات فهو مجاز بالنسبة لأهل الاصطلاح، بالنسبة لأهل ماذا يا أخوان الاصطلاح. وعلى القول بأن المجاز باطل فالألفاظ كلها مستخدمة ومستعملة على وجه الحقيقة، ليس هناك أي انتقال ولا أي ليس هناك انتقال باللفظ من معنى يدل عليه إلى معنى لا يدل عليه في الأصل، بل كل ما يدخل تحت الألفاظ من المعاني فكلها ماذا يا أخوان معان داخلة تحت اللفظ بالوضع الأصلي، بالوضع ماذا يا أخوان الأصلي. ولكن المعاني يختلف استعمال اللفظ فيها غلبة وندرة، فمنها ما يغلب استعمال اللفظ فيها ومنها ما يقل استعمال اللفظ فيها. فعند حامل اللفظ على المعنى ينظر إلى غلبة الاستعمال وإلى ندرة الاستعمال، فما غلب استعمال اللفظ فيه يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق، عند ماذا يا أخوان الإطلاق. وما قل استعمال اللفظ فيه لا يحمل عليه اللفظ إلا بدليل وبقرينة، وكل هذه الاستعمالات على وجه الحقيقة. وهذا يعني أن الحقيقة قد تفهم عند الإطلاق، وقد لا تفهم ولا يحمل عليها اللفظ إلا بدليل وبقرينة. طيب هذا واضح إن شاء الله. فالحقيقة اللغوية مثل لفظ الأسد كما سبق، والشرعية مثل لفظ الصلاة فيما لا في العبادة المعلومة التي أداة أفعال معلومة. والحقيقة العرفية حمل لفظ إيش الدابة على ذوات الأربع فقط دون يعني سائر الدواب التي تدب على الأرض من ذوات الاثنتين ومما يمشي إيش على بطنه. فلفظ الدابة مثلا لو نظرنا باعتبار الوضع اللغوي مستعملة ماذا يا أخوان في كل ما يدب في الوضع اللغوي، هذا على إثبات المجاز يا أخوان، على القول المجاز، لأن إثبات وضع أول وضع ثاني هذا بالنظر إلى إثبات المجاز. أما على القول ببطلان المجاز فليس هناك وضع أول وضع إيش ثاني، بل هذه الألفاظ كلها بل هذه المعاني كلها وضع لها اللفظ مرة واحدة، ولكن غلب استعمال اللفظ في بعضها دون إيش دون بعض. لكن هنا ماذا يا أخوان على هذه الإطلاق وهذه العبارة على إثبات إيش المجاز. فلفظ الدابة مثلا وضع في الأصل في الوضع الأول اللغوي لما يدب على إيش؟ على الأرض. إلا أنه يعني ماذا يقول غلب استعمال هذا اللفظ على وجه التجوز عند أهل العرف على ذوات إيش؟ الأربعة فقط، الحمار والفرس وغير ذلك. طيب، لكن باعتبار التعريف الثاني للحقيقة هذا يسمى حقيقة عرفية، وهو حمل اللفظ على المعنى العرفي كإطلاق لفظ الدابة على ماذا يا أخوان؟ على ذوات الأربع فقط. وكل ما خرج يا أخوان كما سبق عن أحد هذه الاصطلاحات فهو مجاز بالنسبة لأهل إيش؟ الاصطلاح. هذا واضح يا أخوان أظن، صح؟ طيب، وقبل هذا يعني ومن خلال ما سبق ذكره من أن اللفظ الذي يقال فيه مجاز هو اللفظ الذي انتقل به من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز، هنا لابد أن نعلم أمر، وهو أنه هذا على القول بإثبات إيش؟ المجاز، أنه لا يجوز الانتقال باللفظ من معناه الحقيقة إلى معناه المجاز عند من يثبت المجاز إلا بدليل، إلا بدليل. فلهذا يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على غير المعنى الحقيقي بلا قرين ولا بلا قرينة ولا أو يقولون بلا دليل. ومقصود بهذه الدليل وجود القرينة التي تصور حمل اللفظ على معناه المجازي. طيب ما هي هذه القرينة يا أخوان؟ ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة يعني هو سياق، يعني هو ماذا يا أخوان؟ سياق لفظي أو سياق إيش؟ معنوي. سياق لفظي أو سياق إيش؟ معنوي يقترن باللفظ، يتعين معه ماذا يا أخوان؟ حمل اللفظ على معنى المجازي، يتعين معه حمل اللفظ على معنى المجازي. فإذا قلت مثلا أنا رأيت أسدا على فرس، واضح؟ هذا إيش؟ قرينة معنوية، لأن الأسد الحمار المفترس لا يركب على إيش؟ على فرس. ولو قلت مثلا يعني إيش؟ رأيت أسدا حليما، هذه قرينة لفظية، لأن هذه صفة، حليما صفة، والأسد لا يصف بماذا يا أخوان؟
بالحلم.
فمجيء النعت الذي هو لفظ ومعنى لهذا اللفظ يدل على أنه ليس المقصود به المعنى الحقيقي وهو إيش؟ الحيوان المفترس، الوضع اللغوي، وأن المقصود به معناه المجازي. فالقرينة هو ما يقترن باللفظ من يعني ما يقترن باللفظ يعني ما يا أخوان من دليل معنوي أو دليل لفظي يوجب خروج اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه إيش؟
المجازي.
طيب، وهذا الانتقال يا أخوان باللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي لا يجوز أن يحصل إلا بعلاقة، بعلاقة بين ماذا يا أخوان؟
بين الحقيقة،
بين المعنى الحقيقي والمعنى إيش؟ المجازي، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فمثلا لفظ الأسد يدل على حيوان المفترس الشجاع، فهذا اللفظ لا يجوز إطلاقه على غير هذا الحيوان حتى يكون في المعنى المجازي ما يشارك المعنى إيش؟
الحقيقي.
فلا يجوز أن تطلق مثلا على جبال بأنه أسد، لأنه ليس فيه ماذا يا أخوان صفة
الشجاعة
حتى تطلق عليه ماذا يا أخوان هذا. أو مثلا تأتي إلى فرس، فرس يعني كما يقال عجي، ما عنده سرعة في السير، فتقول بحر، هذا يعني لا يجوز. لماذا يا أخوان؟ لأنه ليس هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى إيش؟ المجازي، وإنما يوصف الفرس بأنه بحر إذا كان سريع، إذا كان إيش؟
سريعا.
إذن فعندنا أمران يا أخوان، حمل اللفظ على معناه المجازي لا بد فيه من أمرين: أولا قرينة لفظية أو معنوية، ثانيا علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وإلا هنا امتنع حمل اللفظ على معناه المجازي. هذا واضح إن شاء الله. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. هذه الجملة اشتملت على ذكر أقسام المجاز، هذه الجملة اشتملت على ذكر أقسام المجاز، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أقسام المجاز ومن أمثلته وأدلته، هذا مما ذكره المجازيون من أدلة إثبات المجاز. لأن سبق معنا يا أخوان أن الذين أثبتوا المجاز قالوا إيش؟ الدليل على ثبوته الورود. ما معنى الورود؟ أي وروده في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب. قالوا: والورود والوقوع دليل الجواز والزيادة، الشيء إذا وقع دل على جوازه، يعني لا يمكن أن يقع الشيء وهو منتفي أو غير ثابت، هذا إيش لا يمكن أن يقع. فهذه الأمثلة التي ذكروها هي أدلتهم على إثبات المجاز، قالوا لأنها أدلة في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وردت، وهي يعني وهي وينطبق عليها ضابط المجاز، وينطبق عليها ضابط المجاز، فهي أدلة على إثبات المجاز. لكن يا أخوان الصحيح أن ما ذكروا من أمثلة ليس من المجاز في شيء، ليس من المجاز ماذا يا أخوان في شيء. وعموما يعني الرد العمومي على دعواهم أنها أدلة إثبات المجاز أن يقال ما ادعوا أنه مجاز هو في الواقع إيش حقيقة، والذي عين هذا المعنى هو السياق. سبق معنا يا أخوان أن المعاني كلها
حقيقة
على وجه الحقيقة، والذي يعين المعنى ما هو
السياق والإطلاق،
سياق الكلام وإطلاق إيش الكلام. فهذه المعاني التي زعموا أنها مجاز وقالوا هي مجاز، هي ليست بمجاز في الواقع بل هي حقيقة، والذي تعين حمل اللفظ عليها سياق الكلام وإطلاقه على وجه ماذا يا أخوان الحقيقة. هذا جواب إجمالي، وإلا فهناك أجوبة تفصيلية على كل مثال إيش منها بخصوصها كما سيأتي إن شاء الله. قال المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. انظر يا أخوان إلى قوله بزيادة، الباء هنا لها معنى، الباء هنا في قوله بزيادة لها معنى يفهم من فهم معناها المقصود. إذا علمنا ما معنى الباء هنا وما مناسبة ذكرها علمنا وجه تعدد المجاز إلى هذه الأنواع. فقوله بزيادة الباء هنا سببية، أي بسبب الزيادة وبسبب النقصان، لأن أو هنا حرف عطف على ما سبب. فقوله أو نقصان تقدير الكلام أو بنقصان أو بنقل أو باستعارة، والباء في جميع المواضع يعني الأول منها والمواضع الأخرى المعطوفة عليها ماذا يا أخوان سببية. فمعنى الكلام مجاز بسبب الزيادة في الكلام بالزيادة، وبالنقصان المقصود بالزيادة هنا الزيادة في الكلام، والمقصود بالنقصان النقصان من الكلام، والمقصود بالنقل نقل الكلام اللفظ من محل إلى محل آخر، والاستعارة الاستعارة استخدام اللفظ في غير موضوع الأصلي لعلاقة المشابهة. سأتي إن شاء الله هذا في محله، سأتي هذا إن شاء الله إيش في محله. لكن المقصود بالإطلاق هنا وبالسياق في قوله بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة الباء هنا سببية، يعني أن اللفظ صار مجازا بسبب هذه الزيادة، بسبب الزيادة في الكلام وبسبب النقصان وبسبب النقل وبسبب الاستعارة. ولولا الزيادة والنقص والنقل والاستعارة لبقي الكلام على حقه. هذا واضح إن شاء الله مع الكلام هذا، من يأخذ مطلع هذا الكلام واضح جميل. الآن الباء هنا سببية، فالباء هنا سببية. قال رحمه الله تعالى فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. طب نعيد يا أخوان الكلام إلى أصله بغير زيادة حتى نعلم الأصل الذي هو يعني متجرد عن الزيادة، وما يعني وعلى سياق الزيادة الذي صيره إيش مجازا. ليس كمثله شيء، قالوا أصل الكلام بغير زيادة ليس مثله، ليس مثله شيء. فلما جاء بالكاف هنا صار الكلام مجازا. ما هو الذي جعل الإطلاق السياق مجازا والكلام مجازا هنا؟ دخول هذه الكاف الزائدة. لكن يا أخوان هنا تنبيه، لا يعني لا سيما في القرآن لا يطلق على هذه الحروف بأن حروف إيش الزيادة، حروف إيش زيادة، هي زيادة باعتبار الإعراب فقط. أما من حيث المعنى فليس في القرآن حرف ليس له معنى، ليس له ماذا يا أخوان معنى، بل ما من حرف إلا وله ماذا يا أخوان معنى. ولهذا من باب التأدب أن يقال حرف صلة إيش وتوكيد. حروف الزوائد التي تسمى زوائد من جهة الصناعة الإعرابية الأولى أن يقال فيها حرف إيش صلة وتوكيد، لأن إطلاق الزيادة يوهم أنها ليس لها إيش
معنى،
يعني وجودها كعدمها. ولا شك أنه ليس في القرآن ما وجوده كعدمه، بل ما في القرآن وجوده خير إيش
من عدمه.
قالوا أصل الكلام ليس مثله شيء، فزيدت الكاف ليس كمثله شيء. فلما زيدت الكاف خرج الكلام من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. وتوضيح ذلك قالوا قبل الزيادة كان الكلام ليس مثله شيء، يعني ففيه نفي ايش؟
المثل
عن الله سبحانه وتعالى. فلما زيدت الكاف خرج من المعنى الحقيقي الى معناه المجازي. قالوا لاننا لو قلنا هو باق على معناه الحقيقي للزم منه اثبات كفر. اثبات ايش؟ كفر. من اي وجه؟ من اي وجه يا اخوان؟ قالوا لان حمل اللفظ على معناه الحقيقي يكون تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء. قالوا لان الكاف هنا بمعنى ايش؟ بمعنى مثل. الكاف هنا زائده في مقام كلمة إيش؟
مثل.
فإذا حملنا هذا الكلام بعد الزيادة على معناه الحقيقي سيستلزم إثبات إيش؟ كفر وباطل عريض وباطل ماذا يقوان؟ عظيم يخالف العقيدة الصحيحة التي يعني ماذا يقوان ثبتت بالفطرة بالفطرة السليمة. قالوا لأن مع الكلام على حمله على الحقيقة ليس مثل مثله شيء، وهذا التقدير إذا حمل على الحقيقة لزم منه إثبات المثيل لله سبحانه وتعالى. قالوا إذن فالحقيقة غير مرادة، فنقول الكلام هنا إنما أريد به نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى لكن بإطلاق مجازي. واضح بإطلاق إيش؟ مجازي. هذا واضح إن شاء الله، لأن يا أخوان قول التقدير السابق وهو قولهم ليس مثل مثله. وجه إثبات المثل لله سبحانه وتعالى في هذا التقدير قالوا لأن الكلام فيه نفي المماثلة عمن يماثل الله.
نعم.
فمعنى ذلك أننا أثبتنا المثيل لله ونفينا المثيل عن هذا المماثل. واضح يا أخوان إن شاء الله. التقدير، وجه التقدير يا أخوان الذي يلزم من المحذور الشرعي ليس مثل مثله، قالوا معناه إثبات مثيل لله سبحانه وتعالى والمنفي إثبات إيش؟
المثيل.
يعني إثبات مثيل لهذا المثل. إذا قلت أنا مثلا ليس كمثل زيد أحد، ليس كمثل زيد كمثل زيد إيش؟
أحد.
طيب تقدير الكلام ليس مثل مثل زيد أحد، فمعنى ذلك أن هناك مماثل لزيد، ولكن النفي إنما هو ما يقال لمثيل يماثل المثيل لمن؟ لزيد. هذا وجه يا اخوان المحذور الذي توهموه في حمل الكلام على الحياة. قالوا فلهذا يتعين ان يكون هذا السياق سياق مجازي. قالوا وهذا الدليل على ان المجاز وارد وثابت، والا فكيف تقولون في مثل هذا لو حملتموه على الحقيقة لكان كفرا. لكان ايش؟ كفرا. وكلام الله سبحانه وتعالى يتنزه عن ان يكون دالا على ماذا يا اخوان؟ على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة. هذا واضح إن شاء الله الكلام هذا. طيب لكن الجواب على هذا يا أخوان من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة، وأسهلها وأقربها يا أخوان أسهلها وأقربها أن يقال هذا أسلوب من أساليب العرب، وهي وهو أن العرب تدخل حروفا بين النفي بين حرف النفي والمنفي وبين حرف الإثبات وبين ماذا يا أخوان المثبت. العرب من أساليبها إدخال حروف في بعض الجمل التامة لمزيد تأكيد المعنى، لمزيد ماذا يا أخوان تأكيد المعنى. فالكاف هنا لما أدخلت على وجه الحقيقة لم يكن يستلزم إدخالها على وجه الحقيقة إثبات إيش؟ معنى باطل. طيب إثبات معنى إيش؟ باطل. ليس مثل مثله، طيب ليس مثل مثله شيء، او ليس
ليس مثل
تقدير ليس ضد الحركة يعني، لا يقول ليس مثل مثله شيء يعني باعتبار انه خبرها اسمها او خبرها. طيب دخلها. طيب الان يا اخوان قلنا العرب تزيد ايش؟ تزيد حروفا في الكلام لتأكيد المعنى المنفي أو ماذا يقوان أو المثبت، وهذه الحروف ما تسمى بحروف الثلاث والتأكيد، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أصل الكلام غير المغضوب عليهم إيش؟ والضالين. فأدخلت الله هنا ولا الضالين ولا إيش؟ الضالين. فلا هنا إنما أدخلت لتأكيد إيش؟ لتأكيد النفي. وهكذا كقول العرب ليس كمثل الفتى زهير، واضح ليس كمثل الفتى ايش زهير. فالكاف هنا يعني ادخلت لتأكيد نفي ايش المثير عن من؟ عن زهير، نفي المثير عن ماذا يا اخوان؟ عن زهير. فهذا اقرب واسهل ما يجاب به عن مثل هذا المثال، والا فهناك اجوبة اخرى، هناك اجوبة اخرى، لكن هذا يكفي، هذا ماذا يا اخوان؟ يكفي حتى لا يطول الكلام. وما يعني وغير هذا الوجه من الأجوبة إن شاء الله يأتي في غير هذا الموضع. إذن فقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا كلام على وجه الحقيقة، ولا يلزم من حمله على الحقيقة إثبات المثيل لله سبحانه وتعالى، لأن الكاف هنا حرف صلة وتأكيد، وأصل كلام ليس مثله شيء، واضح؟ ليس مثله طيب شيء، والكاف هنا جاء بها لتأكيد، لتأكيد نفي المثير عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب من أساليب العرب على وجه الحقيقة. هذا واضح إن شاء الله. طيب فالآن يا أخوان انظروا، يعني كما سبق التنبيه أن قوله مجاز بالزيادة يعني بسبب إيش؟ الزيادة. قالوا لما زيدت الكاف صار المعنى لو حمل على حقيقته يوهم معنى كفرا. إذن فما هو الذي أوجب أن نحمل، أن نحمل السياق على مجازه حتى لا نقع بالكفر؟ هذه إيش؟ هذه الزيادة. إذن فالزيادة سبب من أسباب المجاز عندهم. قال والمجاز بالنقص، بالنقصان، مثل قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية مجاز بالنقصان. يعني قالوا أصل كلام واسأل أهل القرية، هذا هو أصل كلام من غير نقص، وهذا الكلام من غير نقص محمول على حقيقته، وهو معنى ماذا يا أخوان؟ ظاهر، ليس في إثبات محال. واسأل أهل القرية، أهل القرية هم الناس العقلاء الذين يصح سؤالهم ومخاطبتهم لأنهم ماذا يا أخوان؟ عقلاء، لأنهم ماذا يا أخوان؟ عقلاء. قالوا لكن حذف المضاف وهو أهل، حصل ماذا يا أخوان؟ حذف المضاف وهو أهل، وصار الكلام ظاهره بسبب النقص أن السؤال موجه إلى ماذا يا أخوان؟ هي القرية نفسها وجدرانها وبيوتها وجبالها وسهولها. قالوا هذا لو حملنا على حقيقته لكان فيه إثبات إيش؟ محال. ما هو هذا المحال يا أخوان؟ أن السؤال يوجه إلى من لا يخاطب من غير العقلاء ومن الأشياء إيش؟ الجامدة. قالوا لكن هذا سياق مجازي، هذا فيه تجوز، حيث أن الله سبحانه وتعالى عبر عن القرية التي الجدران وال والجبال والبيوت والأشجار، وأراد أهل إيش؟ القرية على وجه المجاز. قالوا لأننا لو قلنا حقيقة فمعناه واسأل جدرانها ويعني سهولها وديانها مما لا يسأل. إذن قالوا فلما حصل النقص هو حذف المضاف الذي هو أهل، انتقل الكلام من كونه حقيقة إلى كونه إيش؟ وصار مجازا. هذا واضح إن شاء الله. طيب لكن هذا ليس بمجاز، لأن العرب يا أخوان من أساليبها أنها تحذف من الكلام ما يدل عليه المذكور. فالعرب مثلا تحذف المضاف لأن المضاف إليه يدل إيش؟ يدل عليه، تحذف المضاف لأن العرب لأن المضاف إليه الباقي المذكور يدل على ماذا يا أخوان؟ على المحذوف. وهكذا أيضا تحذف الموصوف لأن الصفة تدل عليه، لأن الصفة تدل عليه. فمن أساليب العرب أنها تحذف من الكلام اختصارا وإيجازا لأن ما بقي من الكلام يدل على ماذا؟ على المحذوف. وهذا أسلوب عربي على وجه الحقيقة وليس فيه أدنى مجاز. فالآن قوله واسأل القرية هذا من باب حذف المضاف، لأن المضاف إليه هو القرية يدل على ماذا يقال؟ على وجوده. إذ هذا أمر يثبته ماذا يقال؟ العقل، وتثبته العادة، لأن ماذا يقال؟ القرية لا تسأل، القرية ذات القرية من الجمادات لا تسأل، وإنما الذي يسأل هم إيش؟ أهلها العقلاء الذين يصح خطابهم وسؤالهم. فلما نثبت المضاف إليه فقط ونحدث المضاف الذي هو مقصود بالحكم، فالمضاف إليه ماذا يقول يدل على المحذوف، لأن حمل الكلام على ظاهره، حمل الكلام على ظاهره وتسليط الحكم على المذكور هذا فيه ماذا يقول نوع من إثبات المحال. فالعرب تثبت المضاف لأن المضاف إليه يتعين معه إثبات إيش؟ إثبات إيه المحذوف. وماذا يا إخوان؟ المضاف. العرب تحذف المضاف لأن ما بقي من المضاف إليه يتعين معه إيش؟ إثبات المحذوف. وماذا يا إخوان؟ المضاف. فتقدره في ماذا؟ في الأذهان. تقدره ماذا يا إخوان؟ في الأذهان. فقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، واسأل القرية، هذا مما تفهم منه العرب بمجرد الإطلاق أن المقصود إيش؟ أهل القرية. وما هو الذي دل على أن المقصود به أهل القرية؟ المضاف إليه الذي بقي، الذي بقي، ويدل على ماذا يا إخوان؟ على المضاف المحذوف. وهذا يا إخوان إن شاء الله. قال والمجاز بالنقل.
مع الأول يقول يتكلم كل شيء، قل كأن الكاف هنا نازيلة تأكيد النفي. طيب هذا هو إثبات المجازية هنا.
ماذا؟
هم قالوا الكاف هنا نازيلة تأكيد النفي. لماذا على كلام شيء؟
لا بس هم يقولون إذا قلنا الكلام حقيقة يستلزم إيش؟ المع الباطل. لكن نحن نقول هذا لا يستلزم المع الباطل أبدا. لماذا؟ لأننا ما سنحمل هنا الكاف على معنى يحصل معه إيش؟
على معناه الذي أراده.
الذي أراده. وإنما نقول الكاف هنا حرف صلة وتوكيد تؤكد نفي المثل ولا تقدر بمعنى المثل حتى يستلزم إيش؟
يعني نقول أن المثل ليست حقيقة.
ماذا؟
أن الكاف بمعنى مثل ليست
حقيقة. لا لا يقال أن الكاف هنا بمعنى مثل. وأجابوا أجوبة أخرى يا إخوان، لكن إذا ذكرناها قد إيش؟ يطول الكلام ويحصل فيه نوع من التشويش. طيب قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، وهذا نوع من المجاز العقلي يسمونه، نوع من المجاز إيش؟ العقلي. لأن المجاز يا إخوان منه ما هو مجاز مرسل ومنه مجاز عقلي، وهذه مسائل يا إخوان بلاغية يذكرونها. طيب هنا النقل يا إخوان المقصود به ماذا يا إخوان؟ نقل اللفظ من معناه الحقيقي اللغوي إلى معناه إيش؟ المجازي، بالنظر إلى بعض يعني ماذا يا إخوان؟ بالنظر إلى بعض ما يرتبط باللفظ الذي وضع في الأصل لمعنى حقيقي إيش؟ أول، لمعنى حقيقي ماذا يا إخوان؟ أول. طيب إما المحلية أو الحالية أو غير ذلك مما يذكر أهل البلاغة في يعني إيش أنواع المجاز يعني ماذا يا إخوان؟ العقلي، أنواع المجاز المرسل، أنواع المجاز المرسل. أنا قلت المجاز العقلي وهذا ليس صحيح، المجاز المرسل. فهنا يا إخوان انظروا الغائط في الأصل، قالوا الغائط في الأصل موضوع لكل من انخفض إيش من المكان، كل ما انخفض من الأماكن هذا يسمونه ماذا يا إخوان؟ غائطا. هذا في لغة العرب. قالوا إلا أن اللفظ بعد ذلك أطلق على ما يخرج من الإنسان، على ما يخرج من الإنسان. قالوا وهذا مجاز لأن العرب لا تستخدم اللفظ لفظ الغائط في الخارج من ماذا يا إخوان؟ من الإنسان، وإنما تستخدمه في المكان المنخفض المطمئن من ماذا يا إخوان؟ من الأرض. قالوا هذا نوع من المجاز، هذا نوع إيش؟ من المجاز. لأننا لو تأملنا في اللفظ لو وجدناه استخدم في غير موضوعه الأصلي. طيب ما هو سبب المجاز هنا؟ نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى إيش؟ معناه الثاني. وهنا العلاقة والأمر الذي سوغ نقل اللفظ من معناه الأصلي الحقيقي إلى معناه المجازي هو ما يسمى يعني عندهم بالمحلية. كيف هذا؟ قالوا المكان المنخفض المطمئن من الأرض الذي يطلق عليه لفظ الغائط لما كان محلا يقصده الإنسان لقضاء حاجته والخارج منه، واضح، أطلق هذا اللفظ على الخارج باعتبار إيش؟ محله. سمي غائطا بالنظر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى محله المقصود، إلى محله ماذا يا إخوان؟ المقصود. فلما كان الناس يقصدون المكان المنخفض المطمئن المستتر لقضاء حاجتهم ولإلقاء الخارج في هذا الموضع أطلقوا على هذا الخارج الغائط باعتبار إيش؟ محله، باعتبار ماذا يا إخوان؟ محله. هذا واضح إن شاء الله باعتبار المحل. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. المجاز بالاستعارة المقصود هنا يقوم بالاستعارة استعارة اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي لعلاقة هي المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى إيش؟ المجازي. واضح إن شاء الله بين معناه الحقيقي ومعناه إيش؟ المجازي. وهذه قاعدة يا إخوان، لا يكون المجاز مجازا بالاستعارة حتى يكون المعنى الذي اشترك فيه المعنى الحقيقي والمجازي المشابهة، شبه بين المعنى الحقيقي والمعنى إيش؟ المجازي. وما خرج عن هذا فهو مجاز لكن من أنواع المجاز الأخرى، إما المجاز المرسل أو المجاز إيش العقلي.
طب الإرادة بين إيش الجدار وال
سيأتي وجه المشابهة يعني إيش للجدار لغيره من الأمور التي تتصف بالإرادة، تتصف ماذا يقال بالإرادة. قالوا هنا جدارا يريد أن ينقض. قالوا لو حملنا الكلام على حقيقته لازم منه إثبات المحال وهو إثبات الإرادة للجماد، والجمادات ليس لها إيش
إرادة.
قالوا ولكن هنا أطلق الإرادة، أطلق الإرادة مجازا، أطلق يعني أثبت أطلق الإرادة للجدار مجازا باعتبار مشابهة الجدار للأحياء ولذوي الإرادة من الناس لما كان إيش مائلا. لأن الميلان ماذا يا أخوان من صفات الميل، يا أخوان الميل من صفات ذوات إيش الإرادة، الميل والتحرك والذهاب يمينا وشمالا ويعني إلى أعلى أو إلى أسفل، هذا من صفات إيش ذوات إيش
الإرادة.
الذي له إرادة هو الذي يتحرك، هو الذي ينتقل، هو الذي تتغير أحواله يعني من محل إلى محل ومن إيش حال إلى ماذا إلى 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 حال. قال والجدار ليس له إرادة ولكن لما مال كان فيه شبه بذوات إيش الإرادة، يعني شبه من حد إيش ثبوت مطلق التحرك، ثبوت مطلق ماذا يا إخوان التحرك. قالوا فلما شابه الجدار ذوات الإرادة بالميل لأن ذلك يستلزم إثبات الحركة واضح إثبات الاختيار، أطلق رب العالمين سبحانه وتعالى الإرادة وأضافها إلى الجدار مجازا، واضح إيش مجازا. هذا وجه كلامهم. قالوا هذا تجوزا، وهذا تجوزا ولو قلنا هو حقيقة لا لزم منه إثبات المحال وهو إيش إثبات الإرادة لمن ليس له إيش إرادة من الجمادات، لكن يقال هذا ليس بمجاز. والجواب على هذا من وجوه، وأحسنها وأقربها وأسهلها أن يقال ومن الذي ينفي أن يكون الجدار إيش
إرادة،
بل الجمادات لها إرادة، وعلى هذا أدلة متكاثرة، وعلى هذا أدلة من القرآن والسنة ماذا يقال متكاثرة، كما يعني قال الله سبحانه وتعالى طيب كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منها الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض يسجد، وهذا لفظ عام يشمل سائر الموجودات من جمادات ومن إيش ومن بشر وسائر ماذا يا إخوان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالإرادة ثابتة لكل مخلوق، ولكن لا يلزم من ثبوت الإرادة لكل مخلوق أن تكون الإرادات إيش متساوية يعني ماذا يقول متفقة، بل إرادة كل مخلوق تليق به كالتسبيح مثلا يا أخوان. انظروا بين ذوات الإرادة بين الكائنات الحية التي هي ذات إيش إرادة، لو نظرنا إلى تسبيح الحيوانات المتصفة بالإرادة لو وجدنا أن تسبيحها ماذا يقول يختلف، فتسبيح المكلفين بكلام ماذا يقول مفهوم، وتسبيح بعض الكائنات الحية بكلام لا يفهم بصفير، بعضها ما يقول تسبح إيش بصفير، وبعضها تسبح بنقنقة كالضفدع تنقنق ماذا يا أخوان ونقنقتها ماذا يا أخوان تسبيحها. فذوات الإرادات التي تسبح لله سبحانه وتعالى بلا إشكال تسبيحها يختلف باختلاف إيش جنسها، فلا مانع من أن يثبت للجماد إرادة ولكن إرادة إيش تليق به، فلا يلزم والقاعدة المعروفة يا أخوان لا يلزم من المشابهة في بعض الجزئيات الاتفاق من كل إيش من كل وجه. انظروا مثلا يا أخوان إلى يعني الكائنات الحية التي تشترك في أصل الصفات كالوجه واليدين ويعني ماذا يا أخوان النفس، لو نظرنا إلى حقائقها لو وجدنا أن ماذا يا أخوان مختلفة. فمثلا يا أخوان وجه الإنسان ليس كوجه الحمار وليس كوجه الفيل، مع أن الكل متصف بصفات إيش
الوجه،
وهكذا لو قلنا ما من مخلوق إلا وله إرادة فلا يلزم من أن الكل مشترك في مطلق الإرادة الاتفاق في كيفية وحقيقة الإرادة من كل وجه، بل لكل جنس منها ولكل مخلوق منها نوع يعني نوع خاص من ماذا يقول من الإرادة. فالجمادات لها إرادة كما سمعتم يعني أدلة القرآن وأيضا من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أعرف حجرا في مكة كان إيش كان يسلم عليه وتسمع الحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين الجذع الذي حن إيش لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك يا أخوان أن الحنين والتسبيح والبكاء إلى غير ذلك هذه كلها والهبوط والهبوط إلى غير ذلك هذه كلها لا تقع إلا ممن له إيش إرادة. فالجمادات وإيش لها إرادة. إذا في الكلام على حقيقة جدارا يريد أن ينقض أي يريد إرادة تليق به أن يقع وأن إيش وأن يسقط.
حنا يدخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد عليه النبي قال لما قعد على جبل أحد قال أسقط أحد.
هذا منه نعم. لما يعني كان على أحد فتغير أحد أو اهتز فقال أسقط أحد إنما عليك نبي صديق وشهيدان. وهذا الاهتزاز لا شك إيش أنه ماذا أنه من ثبوت إرادة يعني. وأيضا قال أحد جبل إيش يحبنا ونحبه والمحبة لا تقع إلا من له إيش إرادة لأن المحبة نوع من الميل. المحبة نوع من يا إخوان من الميل. طيب هذا واضح إن شاء الله. إذن فهذه الأدلة والأمثلة التي زعموا أو ادعوا أنها أدلة على إثبات المجاز اتضح أنها لا تدل على إثبات المجاز بحال من الأحوال. وما ذكر يا إخوان من الجواب التفصيلي ما ذكر من الجواب التفصيلي هذه بعض الأجوبة وإلا هناك أجوبة إيش أخرى يعني ليس هذا محلها. والجواب العام أن يقال كل ما ذكره أنه مجاز هو حقيقة وهو أسلوب من أساليب إيش العرب على